الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 80. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره لأحاديث صفة الصلاة، وهو من الأحاديث التي اشتملت على أحكام كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قدمه رحمه الله تعالى. وأقرب الألفاظ إليه لفظ الإمام مسلم، وليس هو إلا في مسلم، ولم يخرجه الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم قال: حاء قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم واللفظ له قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا حسين المعلم قال: عن ابن ميسر عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها، فذكرت الحديث بلفظه. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي: تصف عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث الجليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام فيقول: الله أكبر. وهذا معنى التكبير، وهذا توقيفي، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مفتاح الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم، فلا يجوز الله أجل ولا الله أعز ولا غير ذلك من العبارات بغير لفظ التكبير، بل لابد الله أكبر، فهو مفتاح الصلاة. فما قاله بعض أهل الرأي من أنه يجوز استعاضة ألفاظ فيها تعظيم لله تفتتح بها الصلاة خطأ، مع ما فيه من مخالفة السنة فهو خروج عن التوقيف، فلا تصح الصلاة بذلك على الصحيح. قال رحمه الله: يفتتح القراءة بفاتحة الكتاب التي أولها الحمد لله رب العالمين، وسيأتي معنا إن شاء الله ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ قراءته بالحمد، وأما البسملة فكان يجهر بها كما سيأتي إن شاء الله، كان لا يجهر بها ويسر بها. قال: وكان إذا ركع بعد القيام لم يرفع رأسه ولم يخفضه، وإنما يجعله مستويا مستقيما، وهذا من قولها وإذا ركع، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، والإشخاص والتصويب هما فعلان يدلان على انتكاس الظهر وارتفاعه، يعني حركة الرأس تصاحبها حركة في الظهر، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه لو وضع على ظهره شيء أي من الماء لمنكب، ومعناه أن المسلم إذا أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فعليه أن يعتدل في ركوعه، فيجعل ظهره مستويا ورأسه مستويا، كذلك لا يرفعه إلى الأعلى ولا يخفضه وينكسه إلى الأسفل، بل يستوي مع ظهره، وهذا معنى قولها. ولكن بين ذلك قال رحمه الله تعالى: وكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفا قبل أن يسجد، ومعنى لابد من حصول اعتدال حال القيام ولو لحظات، وهذه اللحظات يكون بها حصول الطمأنينة حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، كما جاء في حديث أبي حميد ووائل بن حجر وعدد من الصحابة، وفي حديث أبي هريرة سيأتي معنا في قصة المسيء: ثم اعتدل حتى تطمئن قائما. لابد من حصول القيام والاطمئنان في هذا القيام. فما يفعله بعض العامة من البدو وغيره، ينقرون نقر الغراب مجرد أن يرفع رأسه يسجد، يعني لم يحصل القيام والاطمئنان فيه. فمثل هذا صلاته غير صحيحة، لأن الاطمئنان في هذه المواضع ليس من الواجبات فقط، بل الصحيح أنها مما بها تبطل الصلاة، وسيأتي إن شاء الله. قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، يعني لابد أن يكمل ارتفاعه من السجود الأول القعود، وأقله كما قال العلماء تسبيحة باطمئنان حتى يرجع كل عظم إلى موضعه من موضع القعود. فنقر الغراب الذي يفعله بعض الناس والعوام هذا خطأ، تبطل به الصلاة. قال: وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس التحيات لله والصلوات إلى آخره، يعني هذا أخذ من الأحاديث الأخرى وستأتي إن شاء الله، وسيأتي أن فيه استثناءات بما ورد به الدليل. قال: وكان إذا جلس افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب رجله اليمنى، وهو ما نسميه التورك، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، وهذا النصب يكون فيه توجيه الأصابع إلى القبلة، فإن لم يستطع وكان فيه مشقة عليه فبما يتيسر. قال: وكان ينهى أن يجلس المصلي في صلاته كجلوس الشيطان، كان ينهى أن يجلس المصلي في صلاته كجلوس الشيطان. ما هو جلوس الشيطان؟ سيفسره. قال: وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه أو ينصب قدميه، ثم يضع إليتيه بينهما على الأرض، كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه بالسجود كافتراش السبع. هذه الكيفية من الكيفيات المنهي عنها، وهي أن يفترش الرجلين ويجلس عليهما، ليس يفترش اليسرى وينصب اليمنى، ولكن يفترش الرجلين، يعني يلف القدمين تحت الإليتين كما يفعل بعض العامة، وإذا نصب يديه في الأرض صار هذا الإقعاء الذي يسمى بإقعاء الكلب، وإذا لم ينصب يديه صار هذا الافتراش المنهي عنه. والكيفية الثانية من الافتراش المنهي عنه أن يجلس بإليتيه على الأرض ورجله اليمنى واليسرى عن يمين وشمال فخذه. ويزداد هذا النهي إذا نصب يديه أمامه، لعل هذه الصور تحتاج إلى تمثيل. من يوضحها هنا؟ ها؟ أو على المنبر؟ ها، من يتطوع؟ تعال عبد الرحمن، أو تعال على المنبر، بس كيف نوجهك؟ تحمل، اصعد هنا، طلع هنا، طلع لك أجر، تعال تعال إلى هنا، اطلع 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 هنا، اطلع. لا هكذا، لا هكذا، انصب رجلك هذه. هذا الافتراش المسنون، دور نفس الذي عملت الآن. لا ايوه، مثل ما جلست الآن. هذا الافتراش المسنون، افتح هذا، خلي ايوه هكذا الاثنين، وهذا احد الافتراش المنهي عنه، يفترش الرجلين. اسحب هذا هنا، هذا هنا، اجلس على الارض. وهذه كيفيه ثانيه، او هذه كيفيه ثانيه في الافتراش، بان يجعل اليتيه على الارض ورجله عن يمينه الفخذ وعن يساره. وإذا جعل يديه هكذا إلى الأمام فهذا افتراش الكلب، إذا جعل يديه إلى الأمام فهذا افتراش الكلب. در نفس الذي عملت. لا هكذا وهكذا، هكذا افتح، ايوه هكذا يديك هنا. هذا افتراش الكلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا الآن هذه كيفية منهي عنها، وهذه كيفية أخرى منهي عنها، وهذه كيفية. اجلس على هذا كذا، نفس هذا كذا. هذه كيفية منهي عنها، افتراش الرجلين جميعا، أن يجلس على الرجلين مفروشتين. وإذا نصب يديه هكذا فهذا كذلك إقعاء السبع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو نصب حتى رجليه كذا ثانية، ونصب يديه في الأرض، فهذا إقعاء السبع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل هكذا فهذا إقعاء المسنون. لا هكذا، انصب الرجل الثانية، انصب انصب هذه، أيوة هذا إقعاء مسنون. يجوز أحيانا أن يجلس بين السجدتين بهذا الإقعاء، أن ينصب رجليه ويقعد عليهما، ينصب رجليه ويقعد عليهما، هذا إقعاء مسنون. دور نفس هذا، دور، هذا إقعاء مسنون. يجوز أن يفعل بين السجدتين، خصوصا إذا كان في وقت الحر، أو كان في المسجد حصباء، أو صلى على الأرض فيه حصى، أو نحو ذلك. افترش، افتراش، كيف الافتراش؟ افتراش، هذه منصوبة، أيوة، هذا الافتراش المسنون. وبقيت كيفية ثالثة وهو التورك. التورك هذا التورك، وهناك كيفية أخرى للتورك وهي أن يدخل رجله بين ساقه وفخذه هكذا. هذه كيفية أخرى للتورك كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. والتورك يكون في التشهد الأخير، وهل هو في التشهد الأخير مطلقا أم في الثالثة والرابعة خاصة، في هذا خلاف بين أهل العلم، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وهو كيفيتين، على كيفيتين، هذه الكيفية والكيفية التي قبلها. هذه الكيفية، خلاص انزل، جزاك الله خير. فبهذا علمنا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله فيما ذكره من الافتراش الذي هو كافتراش السبع، فهو بنصب اليدين في الأرض وبافتراش الرجلين أو بافتراش الإليتين وعن جانبي الإليتين الرجلين كما رأيتم. قال: وكما افتتح الصلاة بتعظيم الله وتكبيره ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين. وليس فقط يطلب السلام، بل هو كذلك يسلم لنفسه، فهو يسلم ويطلب من الآخرين ويذكرهم بالسلام. ففيه هاتان الفائدتان، وكذلك عبادة لله في اختتام هذه الصلاة، فهو تعبد توقيف محض مع ما فيه من معنى، حتى لا يقول قائل: إذن يجوز أن نقول للناس سلموا، سلموا على الحاضرين والملائكة والمصلين. لا، المسألة ليس بالعقل، المسألة عبادة توقيفية وهي تتضمن هذه المعاني. قال: ثم على جميع عباد الله الصالحين والأولين والآخرين، فعلى المصلي ملاحظة هذا العموم في دعائه، لأنه بهذا الاستحضار يؤجر، لأنه إذا استحضر هذا المعنى أجر على هذا العدد جميعا. طيب، نقف اليوم عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس اللاحق. هذا سائل يقول: هناك أناس لهم وظائف فتنغلق إجراءات للناس فتعلق إجراءات للناس فيمتنعون من عملهم حتى يعطوا مبلغا من المال، أراد الإجراءات، ما حكم إعطائهم مبلغ لدفع شرهم وإجراء الإجراءات؟ مر معنا أن الرشوة المحرمة ما هي؟ ما هو تعريف الرشوة المحرمة؟ ها عبد العزيز؟ نعم، كل مال مبذول لإحقاق باطل أو إبطال حق. فالمال المبذول لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذا هو الرشوة المحرمة. فإذا بذل المال لإحقاق الحق أو إبطال الباطل، فهذا المال مبذول ليس برشوة ولو طلب على هيئة الرشوة، فالإثم على من طلبه. مثل هذا السائل يقول: مثلا عنده إجراءات تتعلق ولا تتم، ويقول ربما الموظف صريحا: ما تتم إلا حتى تدفع شيء. كيف تفعل؟ تدفع والإثم عليه، لأن ما دفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فليس هذا يدخل في الرشوة. طيب، إلى هنا ونترك الأسئلة الباقية إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.